بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا في شروط الوضوء إلى طهارة أعضاء الوضوء وهو الشرط الخامس. يشترط في أعضاء الوضوء قبل أن يبدأ المتوضئ بالوضوء أن تكون طاهرة. قال المصنف طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهر. معنى طاهر يعني ليس عليه نجاسة، يعني ليس عليه شيء من البول أو الغائط أو الدم أو المني، فلا بد أن يكون طاهر حين غسله كما في غسل الوجه وغسل اليدين، لا بد أن تكون طاهرة قبل البدء بغسلها أو مسحه كما في مسح مقدمة الرأس ومسح ظاهر القدمين، لا بد أن تكون هذه الأعضاء طاهرة ليس فيها شيء من النجاسة قبل غسلها أو مسحها. السبب في ذلك لأنه الماء ماء الملاقات إذا تلاقى ويا الجزء المتنجس راح يسبب نجاسة أعضاء الوضوء، وإحنا سابقا مر علينا اشترطنا طهارة ماء الوضوء، فإذا كان العضو نجس ووصل للماء القليل فراح يسبب نجاسة الماء، وبالتالي فبعد ما أقدر أتوضأ بماء طاهر. هذا السبب في أنه الفقهاء اشترطوا طهارة أعضاء الوضوء، لأنه إذا كانت الأعضاء نجسة ووصل لها الماء راح الماء بالملاقاة يتنجس وينفعل فيصبح ماء نجس غير صحيح الوضوء به، وإحنا مر علينا اشترطنا طهارة ماء الوضوء. ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه، يعني لا يشترط أنه جميع أعضاء الوضوء تكون طاهرة حين البدء الشروع، يعني حين البدء بالوضوء، بل يصح الوضوء حتى لو كان بعض الأجزاء نجسة، لكن قبل لا أغسلها أو أمسحها أطهرها ثم أغسلها أو أمسحها، هذا يصح ما في مانع، لأن إحنا ما نشترط أنه لابد أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة قبل البدء بالغسل أو المسح، بل يكفي قبل غسلها أو مسحها تكون طاهرة. لهذا قال المصنف لا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه، الشروع يعني البدء، عند البدء فيه يعني في الوضوء، فلو كانت منه يعني أعضاء الوضوء نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء نفسه حينما يكون الماء معتصم يكفي هذا الأمر. لو كانت أعضاء الوضوء نجسة كما لو فرضنا أن الذراع ماله فيه شيء من الدم، والآن يريد هو يغسل الذراع ماله، يريد يغسل اليد، نقول له طهر اليد بصب الماء عليها من الدم ثم بعد ذلك اغسلها بماء الوضوء، هذا يكفي ما في أي مانع. أو لا، يريد يطهرها بغسلة الوضوء نفسها، كيف يطهر العضو المتنجس بغسلة الوضوء نفسها؟ كما لو كان الماء معتصم، الماء المعتصم مثل الماء الكثير، ماء الحنفية المتصل بالخزان اللي هو الكر، هذا يسمى ماء كثير، الماء الكثير من المياه المعتصمة، معنى المعتصم يعني الذي لا ينفعل بالنجاسة ولا يتأثر بها، له عصمة ومنعة تمنعه من الانفعال والتأثر بالنجاسة. لو كان الماء كثير ومتصل كماء الحنفية المتصل بالكر اللي هو الخزان، وأنا يدي نجسة بالدم وبديت أبدي أريد أغسلها، نقول يصح أن تكون نفس غسلة الوضوء هي مطهرة لأن الماء كثير، فالماء من راح يأتي كثير راح هم يطهر العضو وهم راح شنو يغسله. السبب في ذلك لأن الماء الكثير ما ينفعل بملاقاة النجاسة، حتى لو أصاب النجاسة أو تلاقى وياها ما راح ينفعل وما راح يتنجس. إحنا الإشكال وين عندنا كان بالماء القليل، الماء القليل مثل الصبات اللي أنا أصبها على وجهي أو الصبات اللي أصبها على يدي، هذا ماء قليل، هذا الماء القليل بس يلاقي النجاسة ينفعل وبالتالي راح يتنجس ماء الوضوء وينجس لكل الأعضاء، وإحنا اشترطنا طهارة ماء الوضوء. أما لو كان الماء كثير مثل الماء المعتصم كماء الحنفية المتصل بالخزان اللي يسمونه ماء الكر اللي هو الماء الكثير، هذا ما ينفع بملاقاة النجاسة، فيصح أن تكون الغسلة هم هي مطهرة للعضو وهم هي غاسلة لعضو الوضوء، والوضوء يكون بها صحيح ويكفي في ذلك. هذا لو كان أحد أعضاء الوضوء نجس أثناء الوضوء، يعني أثناء الوضوء كان نجس. هذا نفس الكلام يأتي لو كان أحد أعضاء الوضوء نجس لكن بعد تمام الوضوء، يعني بعد الانتهاء من الوضوء اتنجس أحد من الأعضاء. مثال ذلك لو شخص متوضئ جاي يتوضأ وأثناء وضوءه خرج دم من أنفه، من خرج دم من أنفه اتنجس. هو طبعا غسل وجهه وغسل اليد اليمنى مثلا وصلي اليد اليسرى، يريد يغسل اليد اليسرى وخرج الدم من أنفه. طبعا من يخرج الدم من أنفه راح يتنجس وجهه، وفرضنا أنه هذا الدم الساقط على ذراع اليمنى اتنجس وياها منه الذراع الأيمن. حينئذ ما نقول له وضوءك قد بطل، لا نقول له وضوءك صحيح أكمله، اغسل اليد اليسرى وامسح مقدم الرأس وثبت القدمين. بعد ما تنتهي من الوضوء كله ترجع إلى الأنف الطهرة، وترجع تغسل بالماء، وترجع إلى الذراع أيضا تطهرها من الدم. السبب في ذلك لأن إحنا نشترط طهارة بدن المصلي، فكون قبل لا يدخل الصلاة البدن ماله ماذا به؟ طاهر. هذا معناته أن وجود النجاسة أثناء الوضوء أيضا لا يؤثر على صحة الوضوء، كما لو كانت النجاسة موجودة على أعضاء الوضوء قبل الشروع والبدء بالوضوء. هذا ما يسمى بطهارة أعضاء الوضوء. إذن الخلاصة يشترط في أعضاء الوضوء أن تكون طاهرة حين غسلها أو مسحها، ولا نشترط أن يكون أعضاء الوضوء طاهرة من حين الشروع والبدء بالوضوء، وكذلك أيضا لا نشترط أن تكون طاهرة أثناء الوضوء. فلو حدث يعني بعد الانتهاء من الغسلات أو المسحات، فلو حدثت النجاسة على أحد أعضاء الغسل أو المسح بعد الانتهاء من الوضوء أو أثناءه فنقول وضوء صحيح، بس يلزم عليه أن يطهر العضو المتنجس، لأن إحنا نشترط طهارة عضو الوضوء. نعم إن شاء الله واضح. هذا الشرط الخامس. اتفضلوا بخدمتكم. نعم
لو جاي اغسل بوجهي وخرج من الانف دم،
اي نعم،
وانا جاي اغسل بالوجه خرج.
ها احسنت. اذا كان الماء قليل، اذا كان الماء قليل بعد راح ينفعل الماء، فلا بد ان تقطع وضوءك تطهر العضو وتوقف الدم. يلا بعد مره تخ شنو تغسل بالماء القليل، الماء القليل نقصد به كفات الماء. اما اذا كان غسلك بالماء الكثير مثل ماء الحنفيه، كما لو فرضنا شخص وضع وجهه تحت الحنفيه وبدا يغسل من الاعلى الى الاسفل والماء انسكب من الاعلى الى الاسفل، انقلك لا يضر ووضوءك صحيح، لان نفس غسله الوضوء هاي هي مطهره للعضو. نعم احسن الله اليكم. الان وصلنا الى الشرط السادس. الشرط السادس من شروط الوضوء يشترط ان لا يكون المتوضئ والمكلف مريض اثناء الوضوء، بحيث يكون استعمال الماء يسبب له ضرر. إذا كان استعمال الماء يسبب ضرر للمكلف المتوضئ فلا يصلح منه الوضوء، بل تنتقل وظيفته لمن؟ إلى التيمم، لأن الوضوء الضرري باطل. لهذا المصنف قال ستة: ألا يكون يعني المكلف المتوضئ مريضاً بما يتضرر معه من استعمال الماء، بحيث لو استعملت الماء راح يسبب لي ضرر، كما لو كان مثلاً عيني بها مرض وصول الماء إلى عيني يسبب لي أذى وضرر، أو كان أحد أعضاء وضوئي فيه ألم أو وجع أو مثلا جرح أو قرح والوضوء منعني من وصول الماء إليه، بحيث لو وصل الماء إليه فإنه يصيبه ضرر، نقول لا يصح منك الوضوء، بل تنتقل وظيفتك لمن؟ إلى التيمم. ولو ترك التيمم وتوضأ ولو جهلا فوضوءه باطل. ما هو السبب؟ لأن وظيفته مو هي وظيفة الوضوء، وظيفته شرعا هي التيمم، ولو خالف الوظيفة الشرعية المقررة له فوضوءه ماذا به؟ باطل. لهذا المصنف قال وإلا، يعني لو كان مريض من استعمال الماء لم يصح منه الوضوء. شنو يعني لم يصح منه الوضوء؟ يعني لو ترك التيمم وتوضأ ولو جهلا بالحكم فوضوءه باطل، لأن وظيفته شرعا هي ليست الوضوء بل هي ماذا؟ التيمم. هاي ولو جهلا ماذا قلنا عنها؟ هذا يسمونه شرط واقعي، هذا يسمونه شرط واقعي. حتى لو ما كان عنده علم نقول له وضوءك باطل يلزم عليك الإعادة، وإذا سألنا ما هو السبب نقول لأن وظيفتك الشرعية ليست هي الوضوء، وظيفتك الشرعية التيمم، لو خالفت فوضوءك باطل، لأنه مع الضرر تصل النوبة إلى التيمم. التيمم يسمى بدل اضطراري، فالإنسان الغير متمكن من الوضوء بالوظيفة الواقعية ينتقل إلى البدل الاضطراري اللي هو التيمم. هذا فيما يخص موارد الضرر. أما سائر الموارد الأخرى اللي يلزم منها الحرج والمشقة، مثلا مثال ذلك، إذا كان تحصيل الماء يلزم منه الحرج والمشقة عليه، هنا طبعا هاي سوف يأتينا من مسوغات التيمم، إنه إذا كان تحصيل الماء يسبب لك حرج ومشقة يسقط عنك الوضوء ولا يجب، بل وظيفتك تكون التيمم. لو خالفت آني وحصلت الماء بمشقة وضرر وتوضيت بيه، نقول لك وضوءك صحيح. وكذلك لو كان خوف العطش على النفس، لو كان عندي ماء قليل يكفيني فقط للشرب وأنا خفت على نفسي إذا ما أشرب الماء يصيبني الهلاك، لو خالفت وصبرت وتوضيت بالماء وما شربته، نقول له أيضا وضوءك صحيح. وكذلك لو تعين صرف الماء في واجب مهم، مثل عندي نجاسة بالمسجد وأريد أزيلها وأطهر المسجد، أنا ما أزلت النجاسة وإنما رحت توضيت بالماء، هم نقول له وضوءك صحيح. بمعنى أنه المكلف لو ترك الوضوء وانتقل لوظيفة التيمم فوضوءه صحيح. لماذا؟ لأن هاي الموارد ما مأخوذة على نحو الشرط الواقعي، موارد الحرج في تحصيل الماء، موارد خوف العطش على النفس أو على من يهم من أهل مثلا، أو صرف الماء في الواجب المهم. فلو ترك المكلف التيمم وتوضأ فوضوءه صحيح. هذا بالنسبة لمن لا يكون المكلف مريضا. إذن الخلاصة، في موارد الضرر الوضوء يبطل، لابد ينتقل إلى وظيفة التيمم. في موارد الحرج والمشقة أو خوف العطش على النفس أو صرف الماء في الوظيفة الأهم، إذا المكلف خالف وتوضأ نقول له وضوءك صحيح، نقول له وضوءك صحيح. يعني الوضوء لا يبطل إلا في موارد الضرر، هذا اللي يبطل فيه. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الشرط السادس. نعم. 7، من شروط الوضوء الترتيب. ما معنى الترتيب؟ الترتيب بمعنى أن يبدأ بغسل الأعضاء أو مسحها مرتبا، بأن يغسل الوجه أولا، ثم يغسل اليد اليمنى، ثم يغسل اليد اليسرى، ثم يمسح على مقدمة الرأس، ثم يمسح على ظاهر الرجلين. هذا معنى الترتيب. يعني لا يصح أن نخالف الترتيب بأن نغسل اليد اليمنى قبل غسل الوجه، أو نغسل اليد اليسرى قبل غسل اليد اليمنى، أو نمسح ظاهر القدمين قبل مسح مقدم الرأس. هذا يخالف للترتيب، لأنه يشترط في الوضوء أن يكون مرتبا على نحو الوظيفة الشرعية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى. فلو عكس المكلف الترتيب متعمدا، يعني غسل يد اليمنى قبل وجهه، أو غسل يد اليسرى قبل اليمنى، أو مسح ظاهر القدمين قبل مسح مقدم الرأس، نقول لو عكس الترتيب متعمدا بطل وضوءه، ويلزم عليه الاستئناف وإعادة الوضوء من جديد. نعم، لو عكس الوضوء، لو الترتيب في الوضوء سهوا، يعني هو غسل وجهه ثم قبل أن يغسل يده اليمنى سهى وغسل اليد اليسرى قبل أن يغسل اليد اليمنى، نقول لو غسل اليد اليسرى سهوا قبل اليمنى فيلزم عليه التدارك وغسل اليمنى، إعادة غسل اليمنى ثم الانتقال إلى غسل اليسرى، بحيث يتحقق منك الترتيب من دون وجود فاصل زمني يخل بالموالاة والتتابع العرفي، وعدم وجود فاصل زمني يخل بوظيفة المتوضئ. فلا بد أن يراعي الترتيب إذا حصل عند سهوان قبل تلزم فوات الموالاة والتتابع. أما إذا صار فاصل زمني طويل وفاتت الموالاة يلزم عليه استئناف الوضوء ماذا؟ من جديد. نعم، يبقى أيضا لو عكس الترتيب جهلا أو نسيانا، وهي مسألة ابتلائية عند كثير من الناس. بعض الناس في أوائل بلوغهم ما يعرف معنى الترتيب فيغسل اليسرى قبل اليمنى وهو جاهل، نقول لو عكس الترتيب جهلا أو نسيانا فوضوءه باطل. لماذا؟ لأن شرط الترتيب في الوضوء مأخوذ على نحو الشرط الواقعي. فلهذا إذا قال أنا جاهل ما أعلم، إذا قال أنا نسيت ما أعلم، إن قل ولو كنت جاهلا ولو كنت ناسيا فوضوءك باطل. فيلزم عليك الإعادة، ولو كان قد صلى صلاة بعد هذا الوضوء يلزم عليه قضاء هذه الصلاة. وإذا سألنا ما هو السبب، نقول له لأن شرط الترتيب مأخوذ بالوضوء على نحو الشرط الواقعي، فلهذا يلزم عليك إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. فلو عكس الترتيب جهلا أو نسيانا، كما لو قدم غسل اليسرى على غسل اليد اليمنى، أو قدم مسح الرجلين على مسح مقدمة الرأس، راح يبطأ وضوءه ويلزم عليه الاستئناف والإعادة أو القضاء إذا كان يلزم خارج الوقت. والأحوط الأولى رعاية الترتيب في مسح الرجلين، فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى من باب الاحتياط الأولوي عندما يصل إلى مسألة مسح الرجلين، أن يبدأ بمسح الرجل اليمنى ثم بعد يعني يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، ثم بعد ذلك يمسح الرجل اليسرى باليد اليسرى. هذا من باب الاحتياط الأولوي، وإن كان يجوز مسحهما معا، يعني أريد أمسحهم اثنيناتهم بلحظة واحدة، هذا يصح على رأي السيد المصنف يمسحهما معا. نعم المصنف استدرك قال لا يجوز على الأحوط تقديم اليسرى على اليمنى، هذا الاحتياط احتياط لزومي، ما يجوز تقدم مسح اليسرى على اليمنى. أما تمسح اليمنى ثم اليسرى أو تمسحهما معا، لكن ما يصح تقدم مسح اليسرى على مسح اليمنى، لأن هذا يلزم منا عدم مراعاة شرط الترتيب، وإحنا قلنا يلزم الترتيب حتى بين نفس الرجلين بأن يقدم اليمنى على اليسرى، وإن كان يجوز مسحهما معا. فلو خالف وعكس نقول له وضوءك غير صحيح على نحو الاحتياط الوجوبي. نعم هذا ما يخص شرط الترتيب. نعم لا هذا لزومي، إذا راجعتم المنهاج راح تشوفون إنه هو احتياط لزومي. طبعا المصنف إذا لم يصرح بالاحتياط الوجوبي أو اللزومي، إحنا قلنا من حيث عمل المكلف هو ماذا؟ واحد، وإن كان هو يختلف بالنسبة للفقيه لأنه يختلف من جهة قوة الدلالة. نعم ثمانية، من شروط الوضوء الموالاة. الموالاة لعله إحنا شرحناها في كلامنا السابق، هي التتابع العرفي. معنى التتابع العرفي عدم وجود فاصل زمني طويل بين الغسلات والمسحات، بحيث ما يصدق عرفا ولا يسمى عند الناس بأن هذا الشخص جاي يتوضأ. يعني ما يصير أني أغسل وجهي وورا خمس دقائق أغسل يدي اليمنى، ورا خمس دقائق أغسل يدي اليسرى، نقول هاي ما موجودة موالاة، يعني جاي يوجد فاصل زمني بين الغسل مع الأعضاء، بحيث هذا ما يصدق عليه عرفا إنه جاي يتوضأ، وبحيث الشخص اللي ينظر إليه يقول هذا ما جاي يتوضأ. هذا يسموه الموالاة، عدم وجود الفاصل الزمني الطويل بحيث لا يصدق عليه ولا يسمى بأنه عرفا عند عرف الناس بأنه يسمى متوضئ. فلا بد المكلف المتوضئ أن يراعي هذا الأمر، وهو أنه لا بد أن يكون عنده تتابع عرفي بين الغسل والمسح لأعضاء الوضوء. قال المصنف ثمانية، الموالاة وهي التتابع العرفي، قلنا التتابع بمعنى عدم الفصل الزمن الطويل بحيث ما يصدق عليه ولا يسمى عرفا أنه يتوضأ في الغسل والمسح، ويكفي يعني في الغسل والمسح، يعني ما يصير توجد فاصل طويل بين نفس الغسلات، وما يصح توجد فاصل بين الغسل والمسح، هذا أيضا لا يصح. ويكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء وطروء الحاجة والنسيان أن يكون الشروع قبل غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه. هذا المعنى من المصنف يتكلم عن بعض الوجود حالات طارئة، مثل الإنسان جاي يتوضأ لكن أثناء ما هو فاتح الحنفية انقطع الماء أو نفذ الماء اللي موجود عنده، فهنا ماذا يفعل؟ لابد أن يبحث عن ماء جديد حتى يكمل وضوء به. من راح يروح يبحث عن الماء الجديد أو يروح يذهب لجلبه، راح يصير فاصل من نفس الغسلة إلى حين وين الذهاب للإتيان بالماء الجديد، هذا فاصل، هذا يسموها حالة طارئة، نفاد الماء يعني انتهاء الماء. فيتوقف المتوضئ حتى يصل إلى الماء الآخر. أو طروق الحاجة، مثل ماذا طروق الحاجة؟ يريد يرفع شيء، يعني هو غسل وجهه ولكن يريد يرفع شيء، أو يريد يضع شيء، أو دق الباب ويريد يفتح الباب. من يذهب إلى قضاء هذه الحاجة راح يلزم فاصل بين الغسلة وقضاء الحاجة. هذا هل يخل بالموالاة أو لا يخل بالموالاة؟ وكذلك في مورد النسيان، كما لو شخص جاي يتوضأ وغسل وجهه ثم جاءته حالة من الذهول والنسيان، تأخر عن غسل اليد اليمنى أو تأخر عن غسل اليد اليسرى، ثم تذكر أنه في حالة وضوء ورجع وكمل وضوءه. طبعا هاي حالة النسيان هم راح تلزم فاصل. هنا يأتي السؤال، هذا الفاصل هل يخل بالموالاة أو لا يخل بالموالاة؟ المصنف أعطانا ضابطة، وهي أنه إذا كان غسل الأعضاء أو مسحها قبل أن تجف تمام الأعضاء السابقة، الموالاة موجودة. يعني أنا غسلت وجهي ثم صار عندي فاصل ورجعت أريد أكمل غسل يدي اليمنى، نقول لك إذا وجهك بعد رطب مو جاف، الموالاة موجودة. وكذلك لو أنا غسلت وجهي واليد اليمنى واليسرى ثم بعد ذلك وصلت إلى مسح مقدم الرأس، رحت فتحت الباب ورجعت، يسألني يقول الموالاة موجودة، انقل إذا الأعضاء السابقة بعدها رطبة اللي هي وجهك واليدين، الموالاة لا زالت موجودة، وأكمل وضوءك ووضوءك صحيح. أما لو جفت الأعضاء السابقة بحيث من رجع لقى وجهه جاف ما به رطوبة، أو لقى يديه جافة ما بها رطوبة، انقل قد انتفت الموالاة. وإذا انتفت الموالاة يلزم عليك استئناف وإعادة الوضوء من جديد. إذن الضابط في حصول الموالاة هو عدم جفاف الأعضاء السابقة بعضها أو كلها. لهذا المصنف قال أن نعم، ويكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء، يعني انتهاء الماء، ومن ينتهي الماء راح المتوضأ يتوقف ويصير فاصل، وطروء الحاجة والنسيان مثل كما لو كان يريد يضع شيء أو يفتح باب أو ما أو شابه ذلك، وحصول النسيان أثناء الوضوء ينسى أكمال أفعال الوضوء، أن يكون الشروع يعني البدء في غسل العضو اللاحق، يعني اللي وصلت لآني مثل غسل اليد اليمنى أو اليسرى أو مسح مقدم الرأس في حالة المسح، أو مسحه كمسح مقدمة الرأس أو القدمين، لابد أن يكون قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه. يعني يغسل يد اليمنى قبل جفاف بلل الوجه، وإذا وصل لليد اليسرى يكون يغسل يد اليسرى قبل جفاف بلل الوجه واليد اليمنى، وإذا راد يمسح مقدم الرأس يكون قبل جفاف الوجه واليد اليمنى واليسرى. وكذلك إذا كان يريد يمسح ظاهر القدمين يكون قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة. وإلا قال فإذا أخره، يعني أخر المسح الغسل أو المسح مال العضو اللي انقطع من حينه حتى جفت جميع الأعضاء السابقة، بطل وضوءه. لو جفت الأعضاء السابقة فوضوءه ماذا بي؟ باطل. نعم، لا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة. في بعض الحالات إذا كان متوضئ جاي يتوضأ لكن بسبب الحر جفت بعض الأعضاء، أو بسبب وجود ريح جففت بعض الأعضاء، أو التجفيف لا، هو نفسه المتوضئ هو جفف أعضاءه، كما لو مسح يده ذراعه بقميصه أو بملابسه وجفت. نقول إذا كانت الموالاة العرفية متحققة، يعني التتابع موجود وماكو فاصل زمني طويل يخل بصورة وهيئة الوضوء، بحيث العرف الناس إذا نظر إليك يقول عنك إنك جاي تتوضأ، فالموالاة العرف هذا معنى الموالاة العرفية. العرفية يعني عرف الناس، من ينظر إليك يقول إنك جاي تتوضأ وما عندك فاصل زمني جاي يخل بهيئة وصورة الوضوء. فنقول ما دام الموالاة العرفية اللي هي التتابع بحسب عرف الناس متحققة وموجودة عندك، فوضوءك صحيح. إذن الخلاصة، يشترط الموالاة والتتابع العرفي بين الغسل والمسح، ولا يصح بالفاصل الزمني اللي يخل بهيئة الوضوء. وفي حالات الطارئة لا بد أن يكون الشروع في الغسل أو المسح قبل أن تجف الأعضاء السابقة، وإلا إذا جفت الأعضاء فهذا يلزم عليه استئناف الوضوء والإعادة من جديد. هذا الشرط الثامن. اتفضلوا. نعم.
جميع الأعضاء، أما بعض الأعضاء وكان من ضمنها السابق.
نعم. أي نعم، إذا كانت جميع الأعضاء، إذا كان عضو واحد هذا ما، إذا كان مثلا هو غسل اليد اليسرى واليمنى جفت، إذا اليمنى جفت هذا ما يحل إذا كانت متحقق، إذا كانت متحققة مولات عرفية. أما المصنف اشترط أنه جميع الأعضاء ماذا بها؟ جميع الأعضاء تجف، أما عضو الواحد فلا يؤثر، بس بشرط أن تكون الموالاة الموالاة العرفية متحققة عنده. نعم.
وين كان السابق؟
أي وين كان السابق؟ نعم، بس بشرط أن تكون الموالاة العرفية موجودة. نعم. أي نعم. أي نعم.
الأعضاء ما هي جافة.
إذا
الأعضاء ما هي جافة.
نعم، إذا كانت، نعم، إذا ما تحققت الموالاة العرفية يجب عليه استئناف الوضوء من جديد. نعم، بس في حالة الجفاف والحر هذا خرج بالاستثناء، لأن هو من جفت بحالة الحر والريح أو التجفيف، هاي خرجت بدون إرادته، هاي نقول له إذا موجودة الموالاة يكمل وضوءه. نعم، إذا ما موجودة الموالاة لابد من الاستئناف بالجديد، حتى بالحالات الطارئة إذا ما موجودة الموالاة وما متحقق عرفيا يلزم عليه الاستئناف من جديد، لأن أصل الموالاة ما موجود، وإحنا من شروط الوضوء عندنا تحقق الموالاة، فإذا كان هي أصل الموالاة ما موجود بعد يلزم عليه استئناف الوضوء من جديد. نعم. اتفضلوا. نعم. لا لا، الرطوبة يكفي النداوة، يعني إذا تنظر للعضو تجده رطب أو فيه نداوة من الرطوبة هذا يكفي، مو شرط إلا موجود جميع البلل، بل يكفي أنه موجود شيء من الرطوبة هذا يكفي، إذا موجود الرطوبة ولو على نحو النداوة يكفي، هذا نقول الموالاة موجودة. نعم، إذا جف العضو بحيث من تنظر إليه تقول ما موجود فيه أي رطوبة أو ما موجود فيه أي نداوة، نقول لك هذا إذا جف وكان تمام أعضاء الوضوء فالموالاة قد انتفت. أي نعم، إذ المصنف اشترط أن تجف الأعضاء السابقة عليه، يعني مثلا إذا هو غسل اليد اليسرى وجف عند الوجه واليد اليمنى، نقول الموالاة انتفت. أو مثلا يعاد يمسح مقدم الرأس وجف عند اليد اليسرى واليمنى والوجه، نقول الموالاة انتفت. نعم. تسعة، من شروط الوضوء أيضا المباشرة. معنى المباشرة هو أنه الشخص المتوضئ لابد أن يبدأ ويباشر بنفس أفعال الوضوء من حيث الغسل والمسح. قال المصنف تسعة، من شروط الوضوء المباشرة بأن يباشر المكلف، يباشر يعني هو يبدأ المكلف المتوضئ بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك، يعني هو يبدأ ويشرع بنفسه ويغسل وجهه ويغسل يديه ثم يمسح مقدم الرأس وظاهر القدمين، إذا أمكنته المباشرة بنفسه، يعني لو وضأه غيره على نحو ما يستند الوضوء، أفعال الوضوء ما تستند إليه، وهو قادر على الاستقلال بنفسه أن يتوضأ، فوضوءه باطل. لماذا باطل؟ لأن إحنا نشترط المباشرة، كون هو يبدأ بغسل أعضائه ومسحها، هذا معنى المباشرة، أن هو يبدأ بأفعال الوضوء إذا هو كان متمكن من المباشرة، كما وإلا لو وضأه غيره فبالتالي راح يكون وضوءه غير صحيح. ومع الاضطرار، في موارد الاضطرار مثل المرض، مثل العجز، مثل العذر اللي منع من أن يتباشر هو بنفسه، مع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير، يعني يريد يطلب العون والمساعدة من غيره، يجوز له يعني للمتوضئ أن يستعين به، يعني أن يستعين بالغير بأن يشاركه، يعني بأن يشارك المتوضئ هذا الغير بما لا يقدر على الاستقلال به، يعني الفعل اللي ما يقدر المكلف وما يتمكن من أن يأتي به وحده مستقلا عن غيره، يستطيع الغير أن يساعده وأن يساعده في هذا العضو من جهة غسله أو مسحه. مثال ذلك، إذا بعض الناس هو مريض يقدر يغسل وجهه يقدر يغسل يده اليمنى، بس عنده عجز من جهة أنه ما يقدر يغسل اليد اليسرى، يستطيع هذا الغير أن يستعين به ويغسل له إيده اليسرى. هذا لماذا؟ لأنه ما يقدر يستقل بوحده بغسل اليد اليسرى. في هاي مورد يسميها مورد اضطرار، في مورد الاضطرار يجوز له أن يستعين بالغير على إكمال الغسلة. مثال آخر، بعض الناس يستطيع أن يغسل وجهه ويغسل اليدين، بس ما يستطيع ينحني ويمسح مقدمة الرأس، بس ما يستطيع ينحني إلى مسح الرجلين بسبب وجود عنده مرض مثلا في ظهره أو في فقراته وما يقدر ينحني، يستطيع أن يستعين بالغير والغير يأتي ويأخذ بلة الوضوء من يده ويمسح له مقدمة ظاهر يمسح له ظاهر القدمين، لأن فقط بهذا الجزء. أما الأجزاء اللي هو متمكن من الاستقلال بالإتيان بها بنفسه، لابد هو أن يتوضأ بنفسه، ولابد هو أيضا يغسل يتناول الغسل بنفسه مستقلا، واللي ما يقدر يستقل به يقدر يستعين بالغير، سواء كان بعض أفعال الوضوء مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها، لو كان الإنسان صاب عجز من جهة اليسرى ما يقدر يغسلها، أو صابه مرض أو عذر يمنعه من الانحناء لمسح المقدمتين ظاهر القدمين، هاي يسموها بعض أفعال الوضوء، أو كلها، يعني هو كان عنده عجز تام ما يقدر يحرك اليدين ولا يقدر يغسل الوجه ولا اليدين ولا يمسح مقدم الرأس ولا ظاهر القدمين، لكن في هذه الحالة حالة العجز، لكنه يتولى يعني المتوضئ النية بنفسه، يعني النية الوضوء لابد أن تكون من نفس بنفسه، يعني بنفس المتوضئ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه، يعني ما قدر هو يستقل بنفسه لإتيان أفعال الوضوء من الغسل أو المسح، على هذا الوجه، هذا الوجه يقصد به ولو بالاستعانة بالغير فيما لا يستقل به، طلب من غيره أن يوضئه، يعني ما قدر هو يتوضأ بنفسه وجميع أعضاء الوضوء صعبة عليه، يطلب من الغير أن هو يوضي، فيأتي الغير ويغسل له وجهه ويغسل له مقدم اليدين ويمسح له مقدم الرأس وظاهر القدمين. لكن في هاي الحالة الأحوط وجوبا حينئذ إذا وضأه الغير بجميع أفعاله أن يتولى النية كل منهما. إذا كان عاجز عن بعض الأعضاء وطلب الاستعانة بالغير، فالمتوضأ هو بنفسه ينوي، هو يؤدي النية، وإذا كان عاجز عن جميع الأعضاء كلها، هنا المصنف يقول الأحوط وجوبا أن المتوضئ ينوي نية الوضوء عن نفسه، وكذلك الغير أيضا ينوي نية الوضوء لغيره، فراح تصبح عندنا نيتين، نية من نفس المتوضئ بنفسه المكلف، ونية من الغير اللي جاي يوضئه. فلهذا قال المصنف والأحوط وجوبا حينئذ أن يتولى النية كل منهما، يعني منهما يعني المتوضئ والغير اللي هو الموضئ، اثنيناتهم لابد أن يتولون النية. ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ، وإن لم يمكن ذلك أخذ المعين يعني الغير اللي جاي يوضئه الرطوبة التي في يده ومسح بها. في موارد العجز عن المسح لابد أنه الغير من يستعين به العاجز يمسح له بنفس إيده، يعني الغير يأخذ يد العاجز ويمسح بها مقدمة رأسه ويأخذ يدي العاجز ويمسح به ظاهر قدميه، هذا لو كان العاجز قادر على أنه الغير يحرك له إيده. أما في موارد عدم وصول اليدين إلى موارد أعضاء المسح، يعني عاجز المتوضئ، هنا لابد للغير المعين، المعين يعني اللي يعينه، الغير اللي يستعين به، أن هو يأخذ من بلة أعضاء اليدين ويمسح بها مقدمة رأسه وظاهر قدميه. هاي بالنسبة لشرط المباشرة. إذن الخلاصة، يشترط أن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء من الغسل والمسح إذا كان قادر على ومتمكن من المباشرة، وإلا لو وضأه غيره بحيث ما يستند الوضوء إليه فوضوء باطل. وفي موارد الاضطرار والاستعانة بالغير يمكن أن يستعين بالجزء العاجز عنه اللي ما يستقل بوحده، مثل فقط مسح غسل اليسرى، مثل فقط مسح القدمين، واللي يتولى النية نفس المتوضئ. وفي موارد العجز التام يقدر يستعين بالغير ويوضي وضوء كامل، بس الأحوط وجوبا اثنيناتهم ينوون نية الوضوء، المتوضئ والغير. وفي موارد المسح إذا صار عجز لابد أن الغير يمسح المتوضئ بنفس إيدين العاجز، وفي موارد عدم قدرة تحريك يد العاجز يأخذ الغير المعين الرطوبة من العضو الماسح وهو يوصلها لأعضاء المسح. هذا بالنسبة إلى شرط المباشرة. نعم، الآن وصل كلامنا إلى مسألة 32. هاي المسألة عنوانها هي أحكام الخلل اللي يحصل بالوضوء. أحكام الخلل يعني الزيادة، النقيصة، الشك، السهو، يعبر عنه بأحكام الخلل. فعنوان هاي المسألة هو أحكام الخلل. قال المصنف: مسألة 32، من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة. من تيقن يعني من علم وتيقن بأنه توضأ، ثم بعد ذلك شك في الحدث، يعني شك أنه هل خرج منه حدث أو لم يخرج، يعني مثلا هل خرج منه ريح، هل باله، هل نامه، هذا معنى الحدث، هل خرج منه حدث أم لم يخرج. هنا بنى على الطهارة، يعني يبني على أنه باقي على وضوءه. السبب في ذلك أنه يبني على بقاء الطهارة اللي هي الوضوء، لأنه راح يستصحب الحالة السابقة المتيقنة. الحالة السابقة هي كانت ما هي إله، أنه متوضئ، وهو عنده يقين وعلم أنه متوضئ، لكن هو شك أنه خرج منه حدث لو ما خرج منه حدث. نقول له تبني على الطهارة وبقاء الوضوء، لأنك راح تستصحب بقاء الحالة السابقة. الاستصحاب يعني إبقاء ما كان على ما كان، ما كان هو الطهارة والوضوء، فنبقيه على ما كان. استصحاب الحالة السابقة يعني تبقي ما كان على ما كان، فما دام انت كنت متوضئ ومتيقن فتبقي على ان تبني على انك متطهر وباقي على وضوءك ولا ينقض وضوءك. ما هو السبب؟ لان اليقين لا ينقض بالشك، فما دام انت متيقن انك على وضوء فيبقى يقينك، وهذا اليقين لا ينقض ولا يبطل بالشك، فتبني على الطهارة لاستصحاب الحالة السابقة وهي الوضوء. هاي بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني من أحكام الخلل: من تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث. يعني من علم يقينا بأنه خرج منه حدث كما لو باله أو نامه، ثم بعد ذلك شك أنه أنا هل توضأت بعد الحدث أم لم أتوضأ، يبني على الحدث. ما هو السبب؟ لأن يستصحب الحالة السابقة ويبقي ما كان على ما كان. سابقين هو كان عنده يقين وعلم بأنه ماذا؟ محدث، فيبقي الحدث على ما هو. والشك حصل بمن؟ حصل أنه أنا طهرت وتوضيت لو ما طهرت وتوضيت، فنقول تبقي الحالة السابقة على ما كانت وتستصحب بقاء الحدث، ويلزم عليك أن تتطهر وتتوضأ من جديد. هذا ما يسمى بتيقن الحدث، لأن يقين الحدث لا ينقض بالشك، واليقين لا ينقض بالشك، يعني اليقين لا اللي هو العلم والتيقن لا يبطل بمجرد التردد والشك، فنبقي الحالة السابقة على ما كانت. هذا المورد الثاني. 3، المورد الثالث من أحكام الخلل: من تيقنهما، يعني تيقن الوضوء والحدث، يعني صار عنده يقين وعلم أنه توضأ، وصار عنده يقين وعلم أنه أحدث، لكن شك في المتقدم والمتأخر، يعني شك، قال أول مرة حصل عندي حدث ثم توضأت، لو حدث عندي وضوء ثم بعد ذلك حصل عندي حدث. إذا كان عندي وضوء ثم بعد ذلك حصل الحدث لازم أتوضأ، وإذا كان عندي حدث ثم بعد ذلك حصل وضوء فأنا الآن متطهر، فما يحتاج أتطهر وأتوضأ من جديد. هذا يسموه الشك بالمتقدم والمتأخر، يعني ما يعلم الوضوء سابق لو متقدم على الحدث، لو متأخر عن الحدث، وكذلك الحدث ما يعلم الحدث هو المتقدم على الوضوء لو هو المتأخر عن الوضوء. هنا ما هو حكمه؟ قال: من تيقنهما، يعني الوضوء والحدث، وشك في يعني طبعا تيقنهما يعني صار عنده علم ويقين بحصول الوضوء والحدث، لكن غاية الأمر ما يعرف من هو المتقدم والمتأخر. وشك في المتقدم والمتأخر، يعني هل الوضوء حصل أولا ثم الحدث فيجب عليه الوضوء من جديد، أو لا، حصل الحدث ثم حصل الوضوء فبالتالي لا يجب عليه الوضوء من جديد. قال المصنف: من تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما، يعني من الوضوء والحدث، وجب عليه الوضوء. ما هو السبب؟ لماذا يتوضأ؟ لأن هنا راح يصير عندنا استصحابين، الحالة السابقة قد تكون الوضوء فيستصحب الوضوء والطهارة، وقد تكون الحالة السابقة هي الحدث فيستصحب بقاء الحدث. هنا صار الاستصحابين راح يتعارضن، وإذا الاستصحابين يتعارضن راح يتساقطن، ما نقدر نقدم واحد على الآخر لأن ما نعلم من هو الأولى بالتقديم، فراح يتساقطن. إذا ساقطن الاستصحابين بالحالة السابقة ماذا نفعل؟ ما عندنا يقين بحصول الطهارة، فيلزم علي أن أتطهر من جديد لتحصيل الطهارة لصحة الصلاة، فنقول له يجب عليك أن تتوضأ ووجب عليك الوضوء. طبعا هذا المورد، مورد الشك بين المتقدم والمتأخر، في مطلق الموارد، يعني سواء علم التاريخ الطهارة، مثلا أنا علمت الساعة 12 ظهرا أنا توضيت، بس جهل التاريخ الحدث، يعني ما أدري شو وقت خرج مني الحدث، أو مثلا علمت التاريخ مال الحدث، مثلا علمت أنه الحدث صار عندي الساعة 12 ظهرا، بس جهلت بتاريخ الطهارة، ما أدري شو وقت توضيت، قبل 12 ظهرا، بعد 12 ظهرا. والمورد الثالث، في مورد أنه أنا جاهل التاريخين، لا أدري شو وقت توضيت ولا أدري شو وقت تحدثت، بس عندي يقين أنه أنا صار عندي وضوء وصار عندي ماذا؟ حدث. في كل هاي الموارد، مورد اليقين بالطهارة والشك بالحدث وعلم تاريخه، أو العلم تاريخ الحدث وعدم علم تاريخ الوضوء، أو اثنيناتهن، كلها يلزم عليه الوضوء من جديد. السبب في ذلك لأن ما متحصل عند الطهارة فيلزم عليه تحصيلها من جديد. نعم، إذن الخلاصة عندنا بأحكام الخلل ثلاثة موارد: مرة شخص يتيقن الوضوء ويشك في الحدث فنقول له يجب عليك الطهارة والوضوء. اثنين، شخص يتيقن الحدث ويشك في الوضوء فنقول له تبني على الحدث ويجب عليك الطهارة. وشخص المورد الثالث يتيقن الحدث والوضوء ويشك بالمتقدم والمتأخر، نقول له يجب عليك الوضوء من جديد. نعم، أما مسألة 33 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.